وقد تسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام هو مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين مما تسبب باستشهاد 3 منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبور منح نيكسون شهادة الدكتوراه الرمزية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيوم الطالب الجامعي. وأخيرا وفي السادس من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. وبعد 3 قرون تقريبا، أي في عام 1855، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1992، فتسبب باندلاع مواجهات دامية بين الجانبين، وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010، عندما أصدرت محكمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد، مانحا الثلثين الباقيين للهندوس. وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا سائلي عن فتيتي
تحنوا بالدماء،
هم صحبة هم صحبة
تخرج من طف
كربلاء، والدرس في الزناد
حيا على الجهاد، والدرس في الزناد حيا على الجهاد،
حيا على الجهاد، حيا أجيل عشقهم أبناء حيدر، في من أجيل عشقهم أبناء
حيدر،
من فاطمين تعلموا العزم وأكثر، من آل طه رفعوا الله أكبر، من آل طه رفعوا الله أكبر، خير أموال خير عسكر، كانوا لهم خير أموال خير عسكر، رصاصهم في الساتر مع مجلس العزاء، هم صحبة تخرجت من طهر
كربلاء،
نجيعهم مداد حيا
على
من قلب
حروبك نجيعهم.
حيا على الجهاد،
حيا على يلا يا سائلي يا سائلي
عن فديتي لا حنوف اللقاء.
هم صحبة تخرجت
من طف كربلاء،
والدرس في السنة الجهاد. حيا على
الجهاد،
هم علموا الأجيال أن تبقى تقاتل. هم علموا الأجيال أن تبقى تقاتل. فالحق لا يؤخذ في صوت المحافل، بل يسترد خلف طلقات المقاتل. والنصر خطته دماء هذه القوافل، والنصر خطته دماء هذه القوافل. تتبعهم تفوز غدا فذي درب الولاء. هم صحبة تخرجت من طف
كربلاء،
والصوت في اتقاد حيا على الجهاد. والصوت في اتقاد حيا على
الجهاد،
حيا على الجهاد، حيا يلا يا سائلي يا سائلي عن فتيتي. هم صحبة، هم صحبة
تخرجت من طف كربلاء،
والدرس في السنة الجهاد. حيا
على الجهاد،
هم ثلتون، هم ثلتون هيئوا عصر الخروج. هم ثلتون قد هيئوا عصر الخروج. هم ثلتون قد هيئوا عصر الخروج. فاح فيهم كالأريج. صلوا صلاة العشق من قبل العروج، وقد علوا مها لهم كل الضجيج. كل الضجيج أخلصوا لربهم تساموا في السماء. هم صحبة تخرجت من طف كربلاء، وألهموا العباد حيا على الجهاد. وألهموا العباد
حيا على الجهاد،
حيا على الجهاد، حيا يا سائلي يا سائلي عن فتيتك
تحلوا بالدماء.
هم صحبة تخرجت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على الرسول الهادي الأمين وعلى آله الهداة الميامين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل من أكثر الآيات التي أجمع المفسرون، يوافقهم المحدثون والرواة والمؤرخون وأصحاب السير والرجاليون، على أنها نازلة في أهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، منها قوله تبارك وتعالى في الآية المعروفة المسمات بآية المباهلة: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهي الآية 61 من السورة المباركة آل عمران. وقال المفسرون: أبناءنا أي الذين ولدوا منا، وقد طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن والحسين عليهما السلام. قال أبو بكر الفخر الرازي: هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين كانا ابني رسول الله، إذ وعد أن يدعو أبناءه فدعاهما، فوجب أن يكونا ابنيه. نساءنا ويشمل المرأة التي تنسب إلى الشخص بسبب أو نسب، كالزوجة والأم والأخت والبنت، وقد ورد استعمال ذلك في القرآن في جميع الموارد. أما في آية المباهلة فأريد به البنت، إذ لم يحضر إلا فاطمة الزهراء عليها السلام من البيت النبوي الشريف. أما أنفسنا فيقصد فيما يقصد بهذه الكلمة الذين يجسدون الذات في معنى التمثل الحي لكل ما في رسول الله صلى الله عليه وآله من صفات روحية وخلقية وعملية. وقد طبق النبي صلى الله عليه وآله هذا العنوان المهيب على ابن عمه وحبيبه علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ لم يدع أحدا من الرجال غير علي، ولا يصح أن يدعو نفسه بنفسه. وفي هذا دلالة بينة على أن عليا سلام الله عليه هو نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التفسير الذي تقدمنا به حديثنا مستمعين الكرام حول آية المباهلة يحتاج إلى أمرين: الأول معرفة مناسبة الآية وسبب نزولها، والثاني الاطلاع على تفاسير العلماء وآرائهم وبياناتهم وحتى دلالاتهم حول آية المباهلة الشريفة. أما المناسبة فيذكر المفسرون على نحو الإجمال مرة والتفصيل أخرى. هذه الواقعة ننقلها عن الزمخشري من تفسيره المعروف الكشاف عن حقائق التأويل، حيث روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له احتجاج مع نصارى نجران، وهم قد أتوه إلى مسجده، فبلغ الأمر إلى المباهلة، وهي الملاعنة والدعاء على الكاذب باللعن الإلهي، فتخالف النصارى بينهم فقالوا للعاقب: يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد نبي مرسل، وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم أي عيسى عليه السلام، والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، فأتى رسول الله وقد غدا محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، وهو صلى الله عليه وآله يقول لهم: إذا أنا دعوت فأمنوا. فلما رآهم أسقف نجران هابهم فقال: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. فقال لرسول الله: يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا. فصالحهم وقال: والذي نفسي بيده، إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولا اضطرم عليهم الوادي نارا، ولا استأصل الله نجران وأهله، ولما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا. Thank you. ولعل قائلا مستمعينا الكرام يقول: ربما روى قصة المباهلة نفر قليل لا يعتد بنقلهم، أو تناقلتها روايات غريبة شذت في كتب المسلمين. والجواب على ذلك أن عيون المصادر الإسلامية وموثوقاتها ومشهوراتها قد روت قصة المباهلة بتسالم وتواتر وإجماع وبطرق عديدة وافرة، على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد باهل بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل سلام الله وصلواته، وأن آية المباهلة نزلت في تلك الواقعة الخطيرة، فتعين أن أبناءنا هم الحسنان، ونساءنا هي فاطمة الزهراء، وأنفسنا هو علي بن أبي طالب على رسول الله وعليهم صلوات الله وسلامه، كما جاء ذلك في فتح القدير للشوكاني، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، وجامع البيان للطبري، والنور المشتعل للحافظ أبي نعيم الأسفهاني، وشواهد التنزيل للحسكاني الحنفي، عن ابن عباس مرة وعن جابر بن عبد الله مرة بأسانيد موثقة متكاثرة وطرق صحيحة متواترة يستشف منها الإجماع على ذلك وشذوذ من ينكره أو يخالفه، يؤكده الثعلبي في تفسيره وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب والحبري في تفسيره والحمويني الجويني الشافعي في فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتولي والسبطين والفخر الرازي في التفسير الكبير، وسبق القول منا في الزمخشري حيث أورد الرواية في تفسيره الكشاف، وكان له استدلال نابه إذ قال: لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب الكساء، لأنه لما نزلت الآية أي آية المباهلة دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، ومشت فاطمة خلفه وعلي خلفها، فعلم أنهم المراد من الآية، وأن أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه وينتسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة.
والمدامع عيل وجهي مهرى وصيحا صوت مصحوبي نحيب واشجرى يا بيتي الكدار والهضم والأحجار في حالي الزهرة هدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكيلي الحالي الزهرة هدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكيلي عليك أردت سمب شفي لديباني عليك أردت سمب شفي لديباني شلون أمي حسن شانت تجي وتلفي يا بيتي أحزاني شانت تحاكيك شانت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصوب الشم دمعة شانت تيحكي وياكي البضائف وكل لحظة تصوب الشم دمعة يا بيتي لحظاني الماء مدينك بيك أنا يا بيتي لحظاني الماء مدينك بيك عجيبة من ونيني جاب رمان اللي يا ريت لسان عندك تليك يا ريت يا ريت لسان عندك تليك يا ريت وتحكي على دهرة ولوعتها سكتت لو جامت ومتها ومتها أنيشتك والقلوب منك كتير يلهب أنيشتك والقلوب منك كتير يلهب ولما كانت الزغرة تجي وتنحب هم كانت ويا ذاتي اعتني زينة هم كانت ويا تيعتني زينب لو كانت تيحضر وحدها وحد وتنوح الفرقات والدها لو كانت تيحضر وحدها وتنوح الفرقات وعليدها وانشدك والقلب منك الكتير يلهب انشدك والقلب منك الكتير يلهب لما كانت الزهرة تجي وتنحب هم كان وياها تيعتني زيانة الغيب هم كان وياها تيعتني زيانة لو كانت تيحضر وحدها وتنوحي فرقت والدها لو كانت تحضر وحدها وتنوحي فرقت والدها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 192. قال علي عليه السلام: يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. ما أروعها من حكمة ترشدنا إلى سبيل الرشاد في حياتنا اليومية، وأن لا نسيء الظن برحمة الله ولطفه وكرمه للعباد. من الطبيعي أن يسعى الإنسان من أجل تأمين لقمة عيشه وزاده ومركبه ومسكنه، لهيئ لنفسه وأهله ومن هم تحت رعايته مستلزمات الحياة السعيدة في دنيا، ولكن لا ينسى رحمه والفقراء والمحرومين من حوله في المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يكون كسبه من الحلال مع رعاية الحقوق الشرعية من خمس وزكاة ومساعدة الفقراء والمساكين، ويبتعد عن كنز الأموال اللامشروعة وتركها للوارث الذي سيأتي من بعده ويبقى وزرها على عاتقه ليوم لا ينفع مال ولا بنون. أحبتي الكرام، إن وصايا الإمام وتعاليم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هي منار لنا في معرفة سبيل النجاة والصراط المستقيم الذي من تمسك به ربح الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكما تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكنز المال هو جعل بعضه على بعض وحفظه، أن يدخره خوفا من أيام الضيق المقبل عليه وعلى عياله حسب ظنه، وهذا يمنعه من أن يجري بين الناس في وجوه المعاملات فينمو نماء حسنا ويعمل انتفاع به في المجتمع، فينتفع به هذا بالأخذ وذاك بالرد وذلك بالعمل عليه. وكما أشار العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره: لقد كان دأب الناس قبل هذا وقبل ظهور البنوك والمخازن العامة أن يدفن الكنوز في الأرض سترا عليها من أن تقصد بسوء. والآية وإن اتصلت في النظم اللفظي بما قبلها من الآيات الذامة لأهل الكتاب والموبخة لأحبارهم ورهبانهم في أكلهم أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، إلا أنه لا دليل من جهة اللفظ على نزولها فيهم واختصاصها بهم البتة، أي تشمل المسلم وغير من أي كل إنسان يسعى في هذا المجال أن يكنز الأموال بدون أن ينفقها أو بدون أن يجعلها في مسيرة الحياة. فلا سبيل للقول بأن الآية إنما نزلت في أهل الكتاب وحرمت الكنز عليهم، وأما المسلمون فهم وما يقتنون من ذهب وفضة يصنعون بأموالهم ما يشاءون من غير بأس عليهم، هذا الأمر غير صحيح. فالآية تدل بذلك على أن الذي يبغضه الله من الكنز ما يلازم الكف عن إنفاقه في سبيل الله إذا كان هناك سبيل، وسبيل الله هو كل ما توقف عليه قيام دين الله على ساقه وأن يسلم من انهدام بنيانه كالجهاد وجميع مصالح الدين الواجب حفظها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي،
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كما نشاهد اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية وخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كيف انتفض الشعب الإيراني برجاله ونسائه وحتى الأطفال بتقديم المساعدات المالية وإهداء النساء حليهن من الذهب والفضة لمساعدة أهلنا في فلسطين ولبنان الذين يعانون من أزمات مالية وصعوبات التهجير والمحن التي أنزلها بهم الصهاينة وحماتهم من الدول الاستكبارية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. إن المطلوب هو الإنفاق في شؤون مجتمع المسلمين التي ينفسخ عقد المجتمع لو انفسخت، وأيضا أداء الحقوق المالية الواجبة التي أقام الدين بها صلب المجتمع الديني. فمن كنز ذهبا أو فضة والحاجة قائمة والضرورة عاكفة فقد كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله فليبشر بعذاب أليم، فإنه آثر نفسه على ربه وقدم حاجة نفسه أو ولده الاحتمالية على حاجة المجتمع الديني القطعية. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يرشدنا إلى هذه الحقيقة التي إن غابت عنا سنندم حين ارتحالنا من عالم الدنيا ومشاهدتنا أن الوراث إما أن ينفق الأموال الموروثة في سبيل الطاغوت والشر فيكون وزرها على المورث أيضا، وإما أن تنفق في سبيل الخيرات فتكون الحسرة له لأنه لا يحظى بأجرها، لأنه في حياتي بخل بها وقد جاء من بعده وأنفقها في سبيل الخير فكان الأجر للوارث والحسرة للمورث. فهذه عاقبة من لا يفكر في بذل المال الزائد على مؤونة حياته في سبيل الخير، لأنه سيخرج من الدنيا محروما من نعمها فيها ومن ثوابها في الآخرة. فهنيئا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يريدون بذلك إلا وجه الله، ثواب عظيم وأجر جزيل ورزق كريم ومغفرة من الله وذكر جميل ومدح طويل ونفس طيبة وقلب منيب أواه وعمل مبرور وسعي مشكور وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعباد الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بكاه يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حطت للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
من يخضع لولاية الطاغوت يفقد إرادته، بل إذا أراد أحياناً أن يغير مسيره فإن قوة التيار تمنعه من ذلك وتجرفه، والأسوأ من ذلك أنه لا يفهم بأنه منجرف في التيار. الأسماك التي وقعت في شباك الصياد يقودها الصياد دون أن تعرف الأسماك مقصدها، والصياد الذي يسحبها نحوه هو الذي يعرف المقصد. وشراك النظام الجاهلي تجر الناس نحو من بيده هذه الشراك دون أن يعلموا بأنهم يتجهون نحو جهنم يصلونها وبئس القرار. ولنعد إلى التاريخ لنرى ما تنزله ولاية الطاغوت من خسائر بالأمة. تعرفون أن الإسلام فجر طاقات الأمة وأيقظ كفاءاتها وقواها الفكرية، فسجلت أروع انتصارات في حقل العلوم والمعارف، واقتبسوا علوم زمانهم وترجموها، وذلك ما بعث علماء الغرب أن يذكروا بإعجاب شديد ما حققه المسلمون من تقدم، من أمثال غوستاف لوبون الفرنسي الذي درس الحضارة الإسلامية في قرون ازدهارها، ومثل آدم ميتس الذي كتب عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع. ولكن الذي يبعث على الأسى هو أن المجتمع الإسلامي في عصور الازدهار الحضاري كان خاضعاً لخلافة وراثية استبدادية بعيدة عن القيم الإسلامية، ولذلك كان نصيب المجتمع الإسلامي من هذا التطور العلمي ضعيفة. ونرى التاريخ ينقل لنا الأعاجيب من التمييز الطبقي في ذلك العصر، ولهذا السبب أيضا أفلت مسيرة التقدم العلمي والفكري وأوصلت العالم الإسلامي إلى ما نشاهده اليوم. لو كانت ولاية الأمة بيد الصالحين، لو كان النموذج العلوي هو السائد في المجتمع، لو كانت ولاية الأمر بيد أمثال الإمام الصادق، لكان عطاء التطور العلمي يعم المجتمع وينقذه من عوامل التخلف كلها، ولكنا ننعم حتى اليوم بذلك العطاء. ثم هذه الحضارة الغربية المعاصرة قد حققت انتصارات في حقل العلوم والصناعة والتطوير، لكنها كانت ولا تزال في ظل الأنظمة الحاكمة التي لا تؤمن بقيم إنسانية وأخلاقية، فقادت الغرب بل والعالم إلى حروب ودماء ودموع وإلى تمييز عرقي وطبقي فظيع. ولم يستطع ذاك التقدم العلمي أن ينعش الحياة الإنسانية والفضائل الخلقية. ومن نستطيع اليوم أن نفخر بهم في القرنين الثاني والثالث الهجريين هم الذين وقفوا بوجه انحراف السلطة ودعوا إلى ولاية تستطيع أن تحقق حضارة تسودها القيم الإنسانية النبيلة، أمثال معلى ابن خنيس ويحيى ابن أم الطويل ويحيى ابن زيد ومحمد ابن أبي عمير وأمثالهم ممن نهضوا بوجه انحراف مسيرة المجتمع في عصرهم وضحوا بأنفسهم حين رأوا أن كل ما يحققه المجتمع من تطور علمي لا قيمة له في ظل ولاية الطاغوت. ويبقى السؤال عن إمكان أن يعيش الإنسان حياة إسلامية في ولاية الطاغوت. ما معنى أن يعيش الإنسان حياة إسلامية؟ يعني أن تكون إمكاناته وطاقاته وقواه وكفاءاته كلها من أجل الله. هل عندنا نماذج لذلك؟ نعم عندنا. عندنا نماذج من مجتمع عاش بهذه الصورة، وعندنا نماذج من جماعات هاجرت من نظام الطاغوت إلى الله. مثال ذلك المجتمع مجتمع المدينة في زمان حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد أقام النبي مجتمعا يتحرك نحو الله في شؤونه أجمع، وفي هذا المجتمع يعيش اليهودي والمسيحي أيضا في ظل الإسلام، كلاهما تحت ذمة الإسلام ويتحركان على طريق المجتمع الإسلامي، طقوسهم الشخصية يمارسونها على طريقة دينهم، لكنهم مسلمون باعتبار عضويتهم في المجتمع الإسلامي. ولعل إسلامهم أقوى من ذلك المسلم العادي الذي يعيش في ظل نظام جاهلي. في عصر رسول الله كان كل شيء هناك في سبيل الله، المال والجهاد بالنفس وباللسان وبالفكر في سبيل الله، وهكذا الأمر إلى حد ما في زمن حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فهو ولي الله بعد الرسول، لكنه ورث تركة من اضطراب الأوضاع. هذا على مستوى المجتمع. أما على صعيد الجماعات فنرى الجماعات الملتفة حول أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكان المفروض أن نبحث ذلك بالتفصيل في فصل الإمامة بعد الولاية. كانت هذه الجماعات تعيش في مجتمع يحكمه الطاغوت، لكنها كانت تتحرك في اتجاه يعارض نظام الطاغوت. كذلك الجماعة الصغيرة التي كانت في كربلاء مع الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فقد شقت طريقها في اتجاه يخالف السيل الجارف في المجتمع آنذاك. وفي التاريخ عندنا نماذج أخرى من هذا القبيل. أما على الصعيد الفردي فإن الفرد لا يستطيع أن تكون طاقاته وحركته ووجوده تحت ولاية الله بينما هو يعيش في مجتمع طاغوتي. مثل هذا الشخص لابد أن يكون جزء من حياته على الأقل على طريق الطاغوت، ولا يمكن أن يكون عبدا لله بشكل كامل. في الكافي للكليني وهو من الكتب الحديثية الأربعة عند الشيعة حديث قدسي في هذا المجال ذكرته مرارا، وهو مروي بألفاظ مختلفة في باب من دان لله عز وجل بغير إمام من الله، عن الإمام عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى: لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله، وإن كانت الرعية في نفسها ظالمة مسيئة. التركيز عجيب في هذا الحديث عن أهمية الولاية في المجتمع، فالذين يعيشون تحت ولاية ولي الله من أهل النجاة وإن كانوا يرتكبون الإساءات في حياتهم الشخصية، والذين يعيشون تحت ولاية الطاغوت في شقاء وعذاب وإن كانوا في حياتهم الشخصية من أهل البر والتقوى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران، كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 3:54 تأتيكم دواوين الولاء، منار العقول في النهج العلوي عند 4:09، عند 4:25 فلسطين اليوم، وفي الساعة 5:10 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:26، وأذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 5 والدقيقة 31. من سيرة الصالحين في الساعة 35 دقيقة، عند 45 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. نستمع لدعاء الندبة في الساعة 16:10، عند 46 معارج النور. تقدم لي حضرتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:00. بعدها تستمعون لي قصص الحق. نشكركم جزيل الشكر على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خيره إلينا نازل وتقصيرنا إليه صاعد، لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطانا ولا أن نتقي إلا ما وقانا، نحمده على إعطائه ومنعه وبسطه وقدره البر الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد البشر أجمعين ورسول رب العالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية ندية عاطرة لحضراتكم، وأهلا بكم في مرابع النور وهي تتجلى شعرا عند حضرة الزهراء بضعة النبي الأكرم وأم السبطين الحسن والحسين عليهما السلام. وقفتنا اليوم عند قراءة مقطوعة شعرية للشاعر شاكر الغزي من جمهورية العراق، والبداية مع التعريف بالسيرة الأدبية للشاعر. ولد الشاعر شاكر ريكان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 78 و900 ميلادي. درس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 97 و900، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد العديد من الجوائز القيمة، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية في الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية في الدورة الخامسة، الجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام في المملكة العربية السعودية في الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي، فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية ومنها نبوءات هدهدي بلقيس، مسلة الأرجوان، الآتون من الحديقة الحمراء، وبيادي قزرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين في المجلد الثامن، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب، وفيما يلي ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره لحلقة اليوم.
رتبة البضعة الطيبة. حزني قديم خبأته الدار، وفتوق دمعي خاطها المسمار، من يوم قال وإن لما كتمت بنو حمالة الحطب استفزت نار، من بابها ويد السماء تدقه جبريل ينتظران والمختار، وسلالة المس القديم تخبط وعلى مدللة الإله أغار، نادى لها من تحتها لا تحزني، جعلت دماء تحتكي الأنهار، هزي بجذع الهم يسقط مثله، لا ظللتك سواؤه أشجار، وأراك والشجر الأراك نبثتما، وفم البداوة ملؤه استكبار، ويمامة معك استطابت نوحها، فمدار عينيك غيمه أمطار، وبدون مهد مذ أشارت نحوه، قال الدماء على جبينك غار، أماه يا أمة السماء خرافة، أن سوف تحفظ سرك الأحجار، لغز اختفائك في التراب يحله، ألا تراود شكها الأفكار، كوني بحيث يشاء حبك من دمي، ضوءا به تتكفن الأسرار. لك التي أحببت بين جوانحي قبر له لا تدرك الأبصار، أدريك يا تفاحة المعراج، نهرا كوثريا ماؤه أنوار، أدريك أم أبيك من لمواسم التعب المقدس حرمها آذار، أدري بأنك بضعة منه ويسخطه أذاك فيسخط الجبار، ومشيئة الأقدار ما خطت لها، لو لم تشائي أنها أقدار، ووصية ابن العم جفن عيون من ما كان يغضي عنك لو يختار، هي قيد من تدري الهزيمة أنها، إلا إذا اقترنت بمنه عار، تمشين لا خوفا وحولك محدق قلق العيون، فخطوك الإعصار، حيث اتجهت غلالة حمراء تغزو الأفق أو